صلى الله على محمد وآله الأمين. كان الكلام في أن كفى المرأة على زوجها، وكنا هناك أهم رواية تدل وهي الرواية الأولى باب 31 من أبواب الكفن على أن كفن الإنسان نيم عليه، وروايتان الأولى والثانية في باب 32 تدلان على أن كفن المرأة على زوجها. والنسبة بين خبرين من جهة وبين خبر واحد من جهة أخرى ببذل الأمر نسبة بينهما مطلق لا ينبغي الريب فيه، والعلماء إذن آمنوا بذلك، ولكن مع ذلك احتملوا التعارض بين على جهتين حينما تلى على أن الكفر في جميع المال، وبينها ما دل على أن كفر المرأتين على زوجها. أما كلمة مال الجميع في المال، هذا لعل بيان لرفضها أن يكون هناك تقسيم للمال قبل التكفين، بل مال يؤخذ من كل ما ترك الميت، كفن يؤخذ من جميع المال الذي خلف الميت. وقوله إذا ماتت، ومقصود في روايتين أخيرتين أنه المرأة كفن المرأة على زوجها إذا ماتت، هذا إشارة إلى أنه ليس الكفن له علاقة بالنفقة، حتى يقال أنه إذا ماتت فكان من كفع لزوجها فلا نفقته، بل هذا حكم خاص هنا ثابت هنا بعد فرض موت المرأة وهي في زوجية الشخص. لما احتمل العلماء التعرض حتى دفع عن هذا الاحتمال، دفع المحقق صاحب الشرائع في المعتبر إلى دفع إلى البحث عن أدلة أخرى غير هاتين روايتين موجودتين في باب 32 من الوسائل أبواب الكفن، دفعوا إلى البحث عن أدلة أخرى، ومن جملتها أن هذه زوجة حتى بعد موتها. وبعضهم ليس المحقق استدل على ذلك لقوله سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهذا فمعنى ذلك أن الإنسان بعد من خلال خروج الروح هذا أن يبقى زوجا وزوجتان. أما هذا الاستدلال بالآية الشريفة كما قلنا بالبحث فغريب، باعتبار أن إطلاق زوجة أو الزوج على زوجين بعد فرض الموت إطلاق بلحاظ حال التلبس وليس بلحاظ انقضاء التلبس، حتى أيضا لا علاقة لهذه الآية الشريفة لإثبات الزوجية بعد مفارقة الروح. كيفما كان، أنا والذي نحتمل أن يكون سببا للتريث العلماء على فيه بل ملاحظة النسبة ومنقصود مطلق، هما أنهم يحتمل في الروايتين أن تكونا متعرضتين للحكم التكليفي، يعني كفى المراد به المعنى المسري، يعني رجل هو يتولى تكفين المرأة تلبيس المرأة الكفن. فإذا كان الأمر هكذا فحينئذ تصبح روايتان أجنبيتين عن محل البحث، فحينئذ يبقى فقط احتمال بل أن يكون المقصود الحكم الوضعي، فيقع الكلام في ترجيح هذا الاحتمال وعدم ترجيح هذا الاحتمال. هذا الذي دفع العلماء إلى ألا هذا منشأ اندفاع العلماء إلى البحث عن أدلة أخرى أو معاملة خبرين، هذا معاملة المتعارضين. الثاني عليه منشأ ثاني أنه تقديم الخاص على العام ليس أمرا تعبديا، وإنما هو من جهة أن الخاص ظهوره في المدلول أقوى ومن ظهور العام في العموم، وهذه الأقوية إنما تتصور إذا كان كل من النفسين، نفس المتضمن للعموم والنفس المتضمن للخصوص، هذا ظاهرتين وعن ظاهرين. وما إذا كان عهدهما نسا وهو العام مثلا، إذا كان نسا على المدلول فعين ذن تلك على خارجة، فالعام يقدم وليس الخاص. وفي المقام كذلك، حيث كلمة الجميع موجودة في الرواية أنه المال الكفن الإنسان في جميع ماله، ولكن هذا الاحتمال أيضا مرفوض هنا من جهة أنه كفن المرعى كفن الإنسان في جميع، المقصود به ها هنا توسيعة الحكم وليس المقصود التأكيد، توسيعة الحكم على حكم شامل لكل ما يتركه الإنسان، فيقدم الكفن على الدين على الوصية على حبوة وغير ذلك من الأمور، كل ذلك هذا يؤثر والكفن مقدمون، هذا المقصود من كلمة الجميع. فإذا لا وجه لتريث العلماء، وإن كان هذا التريث كنا واضحا من أجل لا فكاهنا يظهر من المحقق في المعتبر، يعني يستفاد منك لحيث يبحث عن أدلة أخرى غير هاتين الروايتين، لما يبحث هاتان الروايتين هذا أمام منشأ أمامه رضوان الله تعالى عليه. وكذلك فمن ثنايا كلمات صاحب الجواهر يظهر التريث في التمسك بالعم، يعني ترتيب أحكام الخاص والعام الخاص والعام. وكذلك يظهر ذلك من حكيم الفقهاء قدس الله نفسه طاهرا في المجوع فيها مستمسكه الشريف، وكذلك من سيد العظم على ما نسب إليه في من بحثه الشريف عليها، فقالوا على فرض التعرض يقدم هذا بل الخاص يعني محتمل الخصوص، وهو أن وهو ما دل على أن الكفن المرأة لزوجها. لما يقول بل لو لم يقدم ذلك فيلزم من ذلك أنه بل كفن المرأة يسير على الزوج في حالة عد لا مال له، مع وجود المال يكون حكم العام هو الحاكم، وهذا لا وهي حالة نادرة، فحمل العام على النادر وهو هذا كبيح مستهجن، هذا وجه غير واضح علينا. والوجه في ذلك إنه الكلام في أن كفن المرأة على الزوج مطلقان مع قد نظر أن له مال أو ليس لها مال، وليس هذا بل التعارض بين كون المرأة لها مال وبين كون المرأة لا مال له، حتى يأتي هذا احتمال حمل على فردنا نادر. وكان حكيم الفقهاء إذن أنه على فرد التعارض يقدم ما دل على أن الكفن المرأة على الزوج. لما يقول إذا كان حكم ثابتا للموضوع بعنوان أولي ويأتي حكم آخر هذا ثابت للموضوع بعنوان ثاني فليقدم الثاني على الأول، بل ها هنا كذلك حكم الحكم كفن مال الكفن في جميع مال هذا لنا بموضوع بعنوان أولي، وكفن المرأة على زوجها بعنوان ثانوي وهو الزوج فيقدم حسب فهم المتعارف. قلنا هذا المطلب في الجملة صحيح من أن العرف يقدم ما دل على حكم الموضوع بعنوان ثانوي على الحكم الثابت للموضوع بالعنوان الأولي، لكن في المقام كل من العنوانين هذا يمكن أن يكون عنوان أوليا، الزوجة عنوان أولي بلحاظ الأحكام والأقسام المتصورة في الزوجة، أن تكون حرة أمة صغيرة كبيرة ونحو ذلك. فعلى هذا فها تلك القاعدة في المقام لا تجريهم. فعلى هذا الأساس الصحيح ما قلنا من أنه نسبة عموم قصد مطلق، فيقدم ما دل على أن كفن المرأة على زوجها على مطلق، ثم لا فرق بين أقسام الزوجة سواء كانت متبطع بها سواء كانت ما زعيمية سواء كان لها مال أو ليس لها مال، سواء كان لها بل كانت بل صغيرة أو كبيرة، هذه ناشزة أو مطيعة، في جميع الحالات هذاك كل ذلك لإطلاق كلمة المرأة وزوجة مع بل حتى مطلقة رجعية هذا في أيام الرجعية إذن زوجتهن. هذا فقط يقع الكلام في بعض هذه الأقسام إن شاء الله تعالى والحمد لله.